إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي أي الدرس المتقدم السابق تناولنا وختمنا ذلك الدرس بعرض وذكر وإيراد وسوق يعني بعض آثار السلف وأقوالهم في بيان فهمهم للقدر، أي فهموا حقيقة الموضوع القدر وحقيقة الإيمان بالقدر، هكذا ولا لا؟ وذكرنا كيف أنهم كانوا يحذرون من الخوض في القدر، هكذا وكما تعلمون، وما ضلت الطوائف التي ضلت في هذا الباب وفي هذا الموضوع كالقدرية النفاة والجبرية أيضا. وإن كانت الجبرية زعموا أنهم يريدون إثبات القدر، ولكن اعتمدوا على آرائهم، اعتمدوا على عقولهم، ولم يعتمدوا على النصوص من الكتاب والسنة وآثار السلف في ذلك، فكانوا وإن كانوا على طرفي نقيض فاشتركوا في الضلال والبعد عن عقيدة السلف والاعتقاد السني الصحيح. ولهذا كما رأيتم استهل الإمام أبو بكر الحميدي هذا الموضوع، أي موضوع الإيمان بالقدر، بقوله السنة، أي الاعتقاد السني، هذا الاعتقاد الذي لا جدال لا نقاش، ليس يعني لا مجال للرأي والعقل فيه، ها، إنما بالأدلة النقلية والحجج الشرعية والقواعد والضوابط المرعية وبالصفة المرضية، يعني لأن مسائل الاعتقاد توقيفية، يعني لا مجال للرأي فيها، ليست مسرحا ولا مرتعا ولا مجالا للرأي للخرص للتخمين للخوض فيها، ها، وكذلك تطرقها أو الإقدام عليها والإقبال عليها بالعقل المجرد، إنما العقل كالخادم مع سيده يستنير ويستضيء بهذه التوجيهات الشرعية، هكذا. إذن ذكرنا آثارا في ذلك ولا لا يا إخوان؟ فإنهم كانوا يحذرون ويحذرون أيضا من الخوض في القدر. ذكرنا من بين ذلك، تذكرون كيف ثبت مثلا كما يروي الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه، وحسن هذا الأثر الذي سأذكره الألباني في صحيح سنن ابن ماجه قال حديث حسن صحيح. يذكر يروي ابن عمر وكذلك جاء عن أبي هريرة. فأما يعني الذي هو عن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أقول الأثر الذي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، فقال فكأنما يعني تفقأ في وجهه، تفقأ في وجهه حب الرمان، يعني كانوا يفقأ يعني من وجهه حب الرمان من الغضب، يعني هذه شدة الغضب، شدة الغضب دليل على غضبه، على استنكاره وإنكاره لما هم عليه، لما هم فيه ولما هم عليه من الحديث. فقال يعني لهم أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد بما غبطت نفسي بذلك المجلس الذي لم أشهده. وكذلك روى أبو هريرة قائلا رضي الله تعالى عنه أثرا مثل ذلك، يعني حديثا مثل ذلك في نفس الموضوع، وهو قوله كذلك: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنته يعني الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. هذا الأثر أخرجه الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في التشديد في الخوف في القدر، وحسنه كذلك الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. والآثار في هذا كثيرة، ولذلك لأنهم كانوا يعتبرون مثل ما يذكر ابن القيم رحمة الله عليه كلاما في هذا الموضوع ذكره في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لما قال فإن القدر بحر محيط لا ساحل له ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه، انظروا تأملوا تدبروا يا إخواني، والشرع فيه سفينة النجاة، سفينة النجاة من ركبها نجاة ومن تخلف عنها فهو من المغرقين، وهو قدرة الله الذي هو على كل شيء قدير، وكل مخلوق فمنه ابتدأ وإليه يصير. هكذا إذن يا إخوان كانوا يبينون هذه المسائل، أو كما ذكر كذلك العلماء في بيان كون القدر، هذه مسألة مهمة، سر الله سبحانه وتعالى. هكذا إذن استأثر الله سبحانه وتعالى واختص الله سبحانه وتعالى به، لا يعلم أحد ولم يطلع عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك كذلك مقرب. يذكر يعني إبراهيم القرشي قال: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله سبحانه وتعالى ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم. ويذكر الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لما قال الإمام ناقلا يعني وراويا هذا الكلام ناقلا إياه عن السمعاني أي أبي المظفر السمعاني، يقول قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن أو ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأسطار واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه. وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ولا ينكشف قبل دخولها، والله أعلم. ويقول كذلك الإمام الأجري في كتابه الشريعة: لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به. ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وجل، وما أشركت أمة حتى يكون بدو يعني شركها التكذيب بالقدر. ويعني والآثار والأقوال في هذا والنقول كذلك في هذا كثيرة عن الأئمة، ومنهم مثلا الإمام الطحاوي، حيث قال يعني كما في العقيدة الطحاوية، تجدون هذا في كتاب شرح العقيدة الطحاوية، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك يعني لا يعلم ذلك ولم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رأيتم يا إخوان، ذكرنا المهم في ذلك. ثم المصنف رحمة الله عليه بعدما قال أن يؤمن بالقدر، وعرفنا القدر يعني في تعريفه وحقيقته وأهميته ووجوب الإيمان به وأركانه، وذكرنا كذلك ما يتعلق بهذا القسم في بيان حقيقة القدر، كذلك شرع المصنف في ذكر ما يبين فيه ماهيته وحقيقة، في ذكر ما لا يصح القدر إلا بمثل ما ذكرنا الأركان الأربعة التي يقوم عليها الإيمان به، الإيمان بالقدر على حقيقته، إيمانا يعني مرعيا ومرضيا وشرعيا هكذا. لما قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر، ثم ذكر قال يعني يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم إلى آخره. قال خيره وشره وحلوه ومره، فما مراده ببيان ذلك أي بذكره لهذه الكلمات خيره وشره وحلوه ومره؟ فمراده في الحقيقة، مراد المصنف رحمة الله عليه أي مراد أبي بكر الحميدي رحمة الله عليه، بيان ما يدخل تحت القضاء والقدر ويعد من ماهيته وحقيقته هكذا، مما يجب على العبد الإيمان به. فإذا كان إيمانه عموما لا يصح بغير الإيمان بالقدر، فكذلك إيمانه بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بخيره وشره، وإن الخير والشر كليهما واقعان بقضاء الله وقدره ومشيئته، وهو خالقهما لا شريك له. وثبت كما تعلمون، فقد ثبت وتقدم ذكر ومعرفة حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ورأيتم كيف كان جوابه في بيان وتعريف الإيمان وأصوله وأركانه. مثلا لما قال له يعني أخبرنا عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره هكذا، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكما جاء كذلك في رواية مثلا في حديث كما يروي الحديث مثلا أحمد في مسنده، وله طرق وروايات وألفاظ ذكرها الشيخ الألباني في الصحيحة هكذا المجلد الخامس هكذا رحمة الله عليه، وكذلك ذكرها في تخريجه لأحاديث الاعتصام لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم جاء في ذلك الحديث: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره هكذا. المهم فكذلك جاء عن طاووس يبين كيف كانوا يقررون هذا، أي يعني ويعدونه واجب الإيمان والاعتقاد به اعتقادا خالصا صادقا، والإيمان به إيمانا جازما كذلك، وإيمانا صادقا أيضا خالصا. وهو يذكر طاووس ابن كيسان رحمة الله عليه يقول: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، قال وسمعت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس هكذا. وكذلك يقول يعني معلقا على هذا الحديث ومستمدا أو مستخرجا ومستنبطا منه حكما وعبرا متعلقة بهذا الحديث، كما جاء عن ابن عبد البر يقول: وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها أن الخير والشر كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره، لأن العجز شر، ولو كان خيرا يعني لو كان خيرا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الكسل والعجز والجبن والدين، ومحال أن يستعيذ من الخير، وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فهذا هو الذي يجب إذن أن يعني على العبد أن يعتقده ويستيقنه. وكذلك يذكر أهل العلم ممن نقلوا اعتقاد أهل السنة في هذا الباب في الإيمان بالقدر أي القضاء والقدر، مثل مثلا الصابوني أبو عثمان هكذا لما ذكر عقيدة السلف وأصحاب الحديث ماذا قال؟ قال: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه. وكذلك يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها. وكذلك يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري تلميذ المصنف أي تلميذ الحميدي الإمام أبي بكر الحميدي، يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والكوفة والبصرة، وذكر قال: أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة هكذا. فذكر كلاما فقال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أي المسائل العقدية، هذه المسائل التي ذكرها. فذكر هذه المسائل ومن بينها وأن الخير والشر بقدر هكذا، وأن الخير والشر بقدر. إذن وهذا المذهب المتفق عليه والمجمع عليه من قبل أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، وهو المذهب الذي يتوارثونه، بل توارثوه جيلا بعد جيل، فكانوا يتداولونه فيما بينهم وغيرهم كذلك أقوالا وأفعالا وأحوالا. وبذلك يقوى إيمانهم بربهم ويصح رضاهم بقضائه وقدره، هكذا بالله تعالى. إذن يعني يصح بذلك رضاهم، يعني يعني كانوا يتوارثونه جيلا بعد جيل ويتداولونه فيما بينهم، فكانوا في الحقيقة يروونه لينشروه وينصروه ويعلموه الناس ويبينونه للناس وينشرونه بين الناس، ويعلموا أن هذا هو المعتقد الذي ينبغي أن يدينه ويعتقده الناس، هكذا إذن. وكان هذا يعني جيل بعد جيل وعصر بعد عصر بكل صراحة يفعلون هذا على مر الدهور وكذلك عبر العصور، فيغرسونه في الحقيقة في أبنائهم، يغرسون هذه العقيدة التي تربطهم بالله وتضبط تصورهم ويعني لهذه المسائل وفهمهم لهذه المسائل، يعني حتى تكون تصوراتهم وتصرفاتهم أقوالا وأفعالا وأحوالا صحيحة سليمة سديدة رشيدة، وبذلك يقوى إيمانهم بربهم ويصح رضاهم كذلك بقضائه وقدره، ويتجلى تسليمهم كذلك بحكمه سبحانه وتعالى، وذلك هو حق وحقيقة الإيمان بالقدر الذي يجب الإقرار به على كل بشر، هكذا إذن سواء كان منه الخير أو الشر، وإنه لن يخلص ذلك إلى سويداء قلب العبد ولا يستقر في نفسه حتى يستيقن هذا، يعني يجده في نفسه مستيقنا به كذلك لا شاكا فيه، لا شك فيه يعني لا يكون شاكا فيه ولا مترددا ولا مضطربا ولا مرتابا، وذلك إذن كما قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه في الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، هذا كتاب ذكر فيه هذه المسائل الاعتقاد من بينها قوله في هذا الباب، أي باب القضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، قال الإمام عبد الغني المقدسي أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره قليله وكثيره بقضاء الله تعالى، يعني هذه المسائل يعني التي أجمع عليها الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ونظرا لأهمية بيان هذه المسألة وضرورة معرفة المرء يعني هذه ووجوب الإيمان كذلك وإيمان الخلق بها، تجدون يعني كتب العقيدة حاوية ومتضمنة، لم يخلو كتاب أي كتاب عقيدة منها أبدا، بل نجد يعني بكل صراحة كل من كتب أو صنف في هذا الباب في مسائل الاعتقاد تأصيلا وتفصيلا تحريرا وتقريرا وتفسيرا إلا ويذكرها، فإنهم في الحقيقة مع كثرتهم لا يمكن ذكرهم أو حصر أسمائهم كذلك، أي ذكر أسمائهم وحصرها في هذا البيان، وإنما نذكر من هؤلاء أي على سبيل المثال على سبيل الذكر وعلى سبيل المثال فقط، نذكر من هؤلاء يا إخوان مثلا نذكر الإمام البخاري كتب كتابا في هذا المجال أسماءه كتاب خلق أفعال العباد، وكذلك ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل الإمام أحمد في كتاب السنة، والخلال في كتاب السنة، والبربهاري في شرح السنة، وأبو الحسن الأشعري في الإبانة، وابن شهين في شرح مذاهب أهل السنة، وابن أبي زيد القيرواني في القيروانية أي في الرسالة، وابن بطة العكبري في الإبانة، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب، أي أبو عثمان يعني الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وكذلك البيهقي في الاعتقاد والهداية، والإمام ابن عبد البر كذلك في التمهيد، وأبو القاسم الأصبهاني في المحجة أي الحجة في بيان المحجة، وأبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة، وحرب بن إسماعيل الكرماني في معتقد أهل السنة والجماعة، وغيرهم، وهم كثيرون في الحقيقة، هكذا بكل صراحة. وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير. ومما ذكرناه وفيما ذكرناه في الحقيقة حتى يعلم الناس أن هذا الذي ذكرناه من هذا النقل يدل على اهتمام وإلمام أهل السنة والجماعة بهذا المبحث الدقيق الجدير بالعناية والتحقيق والقائم على الدراية والتوثيق، وهو أصل أصيل وركن جليل يا إخوان، يقوم عليه ويتوقف كذلك عليه إيمان العبد إقرارا واستشعارا واستقرارا واستمرارا، يعني هكذا بكل صراحة. وإن منزلته من الإيمان كمنزلة القلب من الإنسان الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وإن العبد إذا كان مؤمنا بالقدر خيره وشره إيمانا صادقا تتجلى آثاره فيه، أي فيه تتجلى آثاره في سلوكه وأخلاقه، وكذلك في تصرفاته ومعاملاته، في أقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، أي في ظاهره وباطنه. وأمارة ذلك أنه يجد في قلبه طمأنينة، وفي صدره انشراحا، وفي نفسه سكينة، ويدل على ذلك رضاه بحكم ربه وامتثاله لأمره واستسلامه وتسليمه بحكمه وإرادته. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا، هكذا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والعبد المؤمن في حقيقة حاله وواقع أمره لا يدري الخير الذي سيناله ويدركه، وذلك لقصور نظرته وضعف رؤيته، فقد يكون ما يصيبه ظاهره يعني في ظاهره الضر أو الشر، وقد يكون باطنه فيه نفع وخير. ومن أمثلة كأمثلة على ذلك ضربها العلماء، يعني مثال ذلك ما أسنده الحافظ ابن عساكر لما ذكر قصة، هذه القصة ذات عبرة وعظة، فيها العبرة وفيها موعظة وفيها حكمة، وهي باختصار أن قائدا من القواد سقط من السطح فانكسرت رجلاه، فعاده أبو قلابة فقال له: لعل في هذا خيرا لك. فتعجب الرجل، قال: يا أبا قلابة، أي خير في كسر رجلي جميعا؟ فقال له: ما ستر عليك أكثر. ثم لما جيشت الجيوش لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، أرسل إليه الوالي يأمره بالخروج لقتال الحسين، فجاء الرسول يحمل إليه ذلك، يعني هذا رسالة منه، فقال يعني للرسول معتذرا: أنت ترى ما حصل بي، أي ما حصل لي، أنت ترى حالي ما أنا عليه، يعني ما تراه يغني عن سماع ما أقوله لك مثلا. فرأى يعني أن رجليه مكسورتان، أصابهما كليهما يعني كسر من جراء سقوطه من مكان عالي. فقال القائد بعد ذلك يعني لما عذره الرجل الرسول رأى أنه حقا لا يستطيع الوقوف فضلا عن المشي فضلا عن أشياء أخرى، فعذره. فقال القائد بعد ذلك: رحم الله تعالى أبا قلابة، قد كان بكل صراحة، قد كان لي يعني حقيقة كما قال أبو قلابة، يريد أن يقول هذا الذي قاله أبو قلابة هو عين الحكمة، هو عين الحق والصواب. قد كان لي في كسر رجلي خير، أي خير؟ أي خير كبير. الحمد لله الذي نجاني من دم ابنتي، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا. لذلك يا إخواني بارك الله، الإنسان لا يدري في هذه الأمور كيف، لم يطلع على الأسرار التي حجبها الله عن عباده. ولذلك رأيتم كيف يدرك الإنسان، يفوت ويفوق غيره في إدراك الحكم وحسن تفسيرها ودقة كذلك النظر فيها ونحو ذلك. فلما رأى أن هذا الكسر وإن كان في ظاهره يبدو يعني منه الألم والوجع والحسرة والأسى ونوع شر فيه، لكن بكل صراحة بل هو خير، وكان يعده كذلك. ولهذا كما قال ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هكذا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يتساءل البعض ويقولون: هل يعني لما ذكر في مسألة الشر يعني هل ينسب الشر يعني في نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ نحن نؤمن بأن القدر خيره وشره من الله، فهل تصح نسبة يعني الشر إلى الله سبحانه وتعالى؟ فبين العلماء أنه في الحقيقة ينبغي أن يعلم الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى لا يضاف الشر إليه أبدا، ولا ينسب إليه كذلك، كما أذكر يعني كلاما للإمام ابن قيم الجوزية كما ذكر في طريق الهجرتين كلاما وفي شفاء العليل أيضا، لما قال: الشر لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. يعني كل ما خلق الله وأمر به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، ويدخله أي إنما يدخله الشر من جهة إضافته إلى العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وثنائه على الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول في دعائه بكل صراحة، كما في صحيح مسلم أنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه يعني في دعائه الذي جاء فيه، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. ففي هذا إذن بين يعني أنه نزه الله تعالى هكذا، يعني نزه الله سبحانه وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه هكذا، فلو أضيف إليه لم يكن شرا. يذكر يعني ولهذا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلام في هذا بارك الله فيك، حيث قال رحمة الله عليه: فالشر ليس إلى فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، ها في المقضي في القضاء هكذا، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل هكذا، أي محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من جهة من يعني من وجه من وجه، بل هو هذا هو الغالب كما قال. فمثل الإمام ابن القيم حتى يتضح للقارئ والسامع ما قال يعني معنى مقاله لما ذكر قال: وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض إلى غير ذلك مما ذكر في هذا المجال. المهم باختصار حتى يعلم كيف كذلك كيف كان من الأدعية يعني التي كان ثبتت كذلك عنه صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا. إذا لما قال: والشر ليس إليك، هكذا والشر ليس إليك، إذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشر هكذا. إذن فينبغي أن يعلم الناس إذن حقيقة ذلك، وللعلماء كلام في هذا المجال، وللعلماء كلام في هذا المجال. مثلا كما قال ذكرنا يعني أنه فأسماء ربنا سبحانه وتعالى، أقول قلت فأسماء الله تعالى الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه سبحانه كما قال أهل العلم هكذا. إذن ولهذا لما يعني تناول العلماء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الاستفتاح، بدعاء الاستفتاح لما كان يثني على الله سبحانه وتعالى على ربه بتنزيهه عن الشر، أي ينزه الله تعالى عن الشر، لما قال كما ذكرنا: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، هكذا أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. يذكر الإمام الصابوني في معنى هذا الحديث يقول: ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إلى الله تعالى إفرادا أو قصدا حتى يقال يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان الخالق والمقدر لهما جميعا. لذلك أضاف الخضر، تذكرون هذا المعاني وهذه المعاني والعبر، لما يعني سيدنا الخضر يعني خرق تلك السفينة، الخضر لما خرق تلك السفينة كيف يعني بماذا فسر ذلك وكيف عبر عن فعله ذلك؟ قال يعني بكل صراحة، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، هكذا إذن يعني بكل فأردت أن أعيبها. والمهم ولما ذكر الخير والبر والرحمة يعني فأضاف هذا الشر إلى نفسه، أي تصرفا وفعلا هكذا. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خلق الإنسان وما عمل، في قضائه ليس شر، المقضي هذا يدخله من ذلك الوجه كما قال. ولهذا انظروا كيف عبر، قال: فأردت أن أعيبها. قلت بينما لما ذكر الخضر عليه السلام الخير والبر والرحمة والحسن وما فيه منفعة وكذا، فأضاف ذلك إرادة، أي يعني إرادة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فقال مثلا: فأردت يعني لما هدم الجدار، تذكرون كما في سورة الكهف، فقال مؤولا ذلك ومبينا تفسير وتأويل ذلك لسيدنا موسى، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. إذن أضاف ذلك إلى إرادة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نجد مثلا من قول إبراهيم ها كما جاء في سورة الشعراء كما في قوله تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفيني، فأضاف سيدنا إبراهيم المرض إلى نفسه مرضت والشفاء إلى ربه فهو يشفيني، وإن كان الجميع منه سبحانه وتعالى لا يا إخوان. فإذا ينبغي للإنسان أن يعلم هذه الحقائق كما يجب. فإذا فأسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى تمنع هكذا تمنع نسبة الشر والسوء والظلم، مع أنه سبحانه يعني إليه، مع أنه هو الخالق لكل شيء، هو الخالق للعباد وكذلك أفعالهم، وهو الخالق لحركاتهم وأقوالهم وتصرفاتهم. ولهذا كما جاء في الحديث كما ذكرنا كما جاء والشر ليس إليك، إذن ولا ينسب إليه الشر ولا ينظف ولا يضاف إليه كذلك، هكذا إذن. ثم المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر الخير والشر قائلا وأن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، ذكر هاتين الكلمتين حلوه ومره، حلوه ومره. هذه الزيادة، هذه العبارة، هذه الجملة أو هاتان اللفظتان هذه الزيادة في الحقيقة جاءت في أحاديث، جاءت هذه الأحاديث في عدة، يعني هذه الزيادة وهذه الجملة حلوه ومره في عدة أحاديث، فقد أخرجها الإمام ابن ماجه في سننه في باب القدر وغيره، وجاءت من حديث عدي بن حاتم مرفوعا وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، كما قال يعني البوهسيري مثلا في الزوائد قال هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم أي لاتفاق علماء الحديث على ضعف عبد الأعلى، وإن كانت له الشواهد يعني عنده شاهد ممكن من رواية جابر كما في جامع الترمذي، وقال الإمام الترمذي ذكره في الضعيف وقال الإمام ضعيف، وقال في سنن ابن ماجه كذلك ضعيف جدا، يعني كذلك عند وجاء كذلك بمعناه في روايات مثلا جاء من رواية مثلا جابر ورواية عبد الله ابن عمر وغيرهما. وهذا في الحقيقة كما قال أهل العلم أنه لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن ميمون، وعبد الله ابن ميمون منكر الحديث كما وبه علل الألباني وضعف الألباني وحكم الألباني رحمة الله عليه كما في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم، حكم على هذه الزيادة بالنكارة، يعني كونها لا تصح مرفوعة، أما من حيث معناها فمعناها صحيح، يعني هكذا يعني باعتبار كونها ثابتة ولا غير ثابتة، يعني رواية هكذا ونقلا ومرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أشرنا إلى ضعفه وإلى من قال بضعفه من العلماء فما مراد المصنف إذن بقوله حلوه ومره؟ إنما كان مراد المصنف أي أبي بكر الحميدي بقوله حلوه ومره بيان في الحقيقة ما يعنيه إيمان العبد المؤمن بما أصابه وما أخطأه مما قدره الله تبارك وتعالى عليه، سواء كان ذلك خيرا أو كان شرا، فإنه لا شك يجد في ذلك حلاوة ومرارة، أن يناله ويصيبه من ذلك ما يجد فيه حلاوة مما في العادة النفس تشتهيه، أي تشتهي ما فيه حلاوة، ما فيه حلاوة ذا يتجد به حلاوة تشتهيه النفس وتستلذه كذلك، وكذلك يقع له ويحصل أيضا ما يجد فيه مرارة،
مما كذلك في العادة أن النفس تكرهه وتعافه، فعلى العبد المؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صادقا ومعتقدا ومقرا ومصدقا يقينا لا يخالجه شك ولا يشوبه ريب بأنه يجب أن يؤمن بكل ما قضاه ربه تبارك وتعالى وقدره هكذا وعلى الوجه الذي قدره عليه، فإنه يعلم يقينا بأن ذلك قدره سبحانه وتعالى علما وكتابة ومشيئة وإيجادا أي خلقا. ولا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر الذي لا يكون العبد مؤمنا بالله إذا كان غير مؤمن به إلا إذا استجمع واستوفى محققا هذه المسائل الآنفة الذكر، أي الآنف ذكرها وعدها، وهي أركان الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا أيقن العبد بذلك فإنه يجد نفسه مطمئنة كذلك وصدره منشرحا لذلك. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وبهذا يجد كذلك العبد في نفسه تعلقا بربه تبارك وتعالى قائما، يجد تعلقه بربه قائما وافتقاره إليه دائما وإقباله عليه عازما وتوكله عليه جازما، وذلك ما يجعله مستشعرا حسا ومعنا لحقيقة الإصابات على اختلاف الحالات، سواء كانت في السراء أو كانت في الضراء، أي سواء كانت خيرا أو شرا، وإن كل ذلك وأن كل ذلك الذي وقع له من عند ربه اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والعليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما. وإذا ما وجب هذا الاعتقاد يعني ووقب هذا الاعتقاد في يعني ووجد كذلك هذا الاعتقاد في صميم القلب واستقر في سويداء النفس وسلى في عروقه وأعصابه وحواسه، يجد به العبد يا إخواني طمأنينة وسكينة في صدره وإسلاما وتسليما لحكم ربه واستجابة لأمره سبحانه وتعالى. فإذا استوى عنده في ذلك إيمانه بالقدر خيره وشره حلوه ومره ذاق طعم الإيمان بهذا. يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمة الله عليه، يقول مقررا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ومبينا قولهم، أعني بالقول هو قول القلب واللسان، أي الاعتقاد الإيمان، هذا هو إيمانهم واعتقادهم، مقررا يعني ليس مجرد قولا مجرد قول باللسان إنما هو مثل ما يقوله ويحرك به لسانه ويتفوه به ويتلفظ به بلسانه، كذلك يقوله قلبه إقرارا وتصديقا واعتقادا وإيمانا. المهم ماذا يقول؟ يقول يعني يريد يبين لنا قول أهل السنة في هذه المسألة أو في هذا الباب. قال: ويقولون، أي مما يقولونه في مسائل الاعتقاد أي يعتقدونه. تذكر القول هنا ليس قول تخمين وتخرص أو قول تفكير عقلي محض يعني أو مجرد اجتهاد، لا، هذا لا دخل للاجتهاد فيه ولا للرأي ولا للتأويل فيه أبدا، إنما هو مسائل توقيفية، مثل ما ذكرنا كل ذكرنا هذه الكلمة مرات وكرات ومرات. لما نذكر نقول بأن مسائل اعتقاد العلماء يبينون بأن هذه المسائل لا مجال للاجتهاد فيها، ولا يخاض فيها بمحض ومجرد والاعتماد على العقل، لا، إنما هذا التحقيق والتوفيق والتوفيق والتدقيق في هذه المسألة تكون بالقراءة الصحيحة والفهم السليم السديد الرشيد، هكذا يكون. يعني تقرأ تعرف مصدر تلقي هذه المسألة الكتاب والسنة وتفهمهما فهما صحيحا هكذا ما شاء الله وفقا لفهم السلف، وبالتالي تنقل ما نقل السلف وتقول بما قال السلف، كما قال الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ولهذا تجدون قول الإمام أبي جعفر في بداية كتابه العقيدة الطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. شايفين؟ وكذلك قول ابن تيمية في أول ومستهل لاميته: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. أي أن هذا الذي قال ابن تيمية: مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي لله ولرسوله ولما جاءنا عن الصحابة. المهم باختصار ماذا قال؟ ويقولون، أي لما ذكر أبو بكر الإسماعيلي مبين العقيدة أهل السنة هكذا والجماعة، قال ويقولون: إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إذن فجاء هنا ذكر الحلو والمر، لما قال يعني بالخير والشر والحلو والمر هكذا، إذن بعد ذكره الخير والشر جاء ذكر الحلو والمر بعد ذكره الخير والشر، فيمكن إذن أن يفسر ذلك، يعني يفسر ذلك يفسر بما ذكر. كيف نفسر؟ هو فسره بذلك، يعني بماذا فسر العلماء هذه العبارة لما ذكر الخير والشر وبعد ذكره الخير والشر، أي بعد ذكر الخير والشر ذكر كذلك الحلو والمر؟ قال فيمكن أن يفسر ذلك بما ذكره أهل العلم في ذلك، ومنهم من هؤلاء ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كما في فتح الباري ذكر هذا الكلام، يقول يعني مفسر ذلك قال: هذا من باب التقدير والإبدال، يعني أنها وردت لتأكيد المعنى فقط، ويمكن أن يقال إن لفظ خيره وشر أعم من حلوه ومره، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، وذلك لأن الخير قد يكون مرا والشر قد يكون حلوا. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ووجه الفرق الذي هو بين الخير والشر والحلو والمر يكمن في كون الحلاوة والمرارة تعود إلى يعني مباشرة الأسباب في العاجل، والخير هكذا والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوءها، فهو حلو ومر في مبدئه وأوله، وخير وشر في آخره ومنتهاه وعاقبته. أجر الله سنته وعادته على أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقبها المرارة في الآجل الآخر، ومرارتها تعقبها الحلاوة كذلك، فحلاوة الدنيا مرة الآخرة، أعني فحلوة الدنيا يعني الشيء الذي يكون حلوا في الدنيا، فحلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، وفي هذا السياق يا إخوان والباب جاء ما رواه شريح ابن عبيد بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري لما حضرته وفاته، أي حضرته الوفاة، قال: يا سامع الأشعريين، ليبلغ الشاهد منكم، أي لكل من يسمعه من الأشعريين، أريد أن أذكر لكم أو أذكركم بشيء لا تجعلوه يتوقف عند حد أسماعكم وآذانكم، فلتبلغوه لمن لم يسمعه مثل ما سمعتموه أنتم، أي كما قال هو: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذه سنة نبوية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، حتى يعم العلم وينتشر العلم. قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، خاصة في مثل هذه المسائل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وفيه أيضا، تذكرون في هذا الباب حديث كون الجنة، وفيه هذا الباب كذلك لما نجد الجنة محفوفة بالمكاره، وأن النار محفوفة بالشهوات. كذلك تذكرون حديث أنس وأبي هريرة وفيما هو في البخاري وكذلك مسلم، تذكرون حديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هكذا إذن فكم من غاية حلوة لا يمكن الوصول إليها إلا بوسيلة مرة، وكذلك وكم من وسيلة يعني بكل صراحة نجده يعني بكل صراحة مرة مآلها، يعني هكذا نجد يعني كم من غاية حلوة لا يمكن الوصول إليها إلا بوسيلة مرة، هي يعني غاية حلوة ولكن الوصول إليها وتحقيقها وتحصيلها وإدراكها لا بد من المرور، ولا بد من يعني اتخاذ هذه الوسائل والسبل إليها، والوسائل إليها تكون مرة، وكذلك وكذا وسيلة يعني مرة مآلها وعاقبتها كذلك نجد يعني حلوة هكذا، ونجد كذلك يعني مثل ما تقول وسيلة يعني حلوة نجد مآلها كذلك، ونجد كذلك عاقبتها مرة، كما هي الشهوات التي نجدها طريق عياذا بالله محفوفة بها، نجد جهنم محفوفة بهذه الأشياء الحلوة. فهذه الأشياء الحلوة نجد إذن هي وسيلة إلى مآل وغاية ومنتهى مر، وكذلك الجنة التي حلوة ما شاء الله الطريق إليها مش يعني محفوفة هذه الجنة بالمكاره والشدائد، هكذا ولا لا؟ فإذا يريد أن يبين هذه المسألة للإنسان حتى يفهم حقيقة حلوه ومره، يفسر لهم ويبين لهم حقيقة خيره وشره وحلوه ومره، هكذا. إذا ولهذا بارك الله فيكم، فإن العبد المؤمن في الحقيقة لا يتغير، لا يتبدل، يعني إيمانه يؤمن بأن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، لا يتغير مثل ما يتغير الكثير من الناس، ممكن من الناس ممكن لما يصيبهم شيء يسوءهم يكرهونه ممكن جدا، يعني بكل يتألمون من جرائه ومن مواقعته والوقوع فيه، ولما يصيبهم تراهم ينقلبون على أعقابهم وتتغير أحوالهم ويتغير اعتقادهم، هكذا بكل صراحة. لا غلط، المؤمن لا يتغير إيمانه بتغير أحواله من سراء إلى ضراء، أو من خير إلى شر، أو من حلو إلى مر. وقد يجد مرارة حسية ويجد فيها حلاوة معنوية، سبحان الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ انظروا، حبسوا أنفسهم على الطاعة. هذه يعني المكاره ولو وجدوا ما يجذبهم إليها وما يدفعهم أو يجرهم إليها، فإن الأصل فيها تركها واجتنابها، يتركونها ويستعينون بالله ويسألون الله تعالى أن يثبتهم على الخير الذي هم عليه، وأن لا يقدموا ولا يقبلوا ولا يقعوا كذلك في هذه السيئات التي قد تزين في النفوس وتشتهيها النفوس وحببت إلى النفوس. زين للناس حب الشهوات، زينت في نفوسهم، إذن ولذلك يسبرون على عن هذه المعاصي والمحرمات ونحو ذلك ما شاء الله، لا 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 يقدمون عليه ولو زينها الشيطان إغراء وإغواء بكل صراحة. وكذلك العكس، يسبرون على الطاعة ولو حصل ما حصل من الشدائد والمكاره والأذى، يثبتون ويستقيمون ويستقرون ويستمرون على ذلك، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يؤثر فيهم أو يغير واقعهم وحالهم حتى من أذى من آذاهم أو مكروه الذي أصابهم. بكل صراحة يعلمون هذه الحقائق ويعرفون حقيقة إيمانهم بالقدر، وأن كل شيء خلقه الله بقدر، وأن كل ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن كل ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فكان إذن بكل صراحة، فكانوا لا يتغير كما قلت، لا يتغير إيمانهم بتغير أحوالهم من سراء إلى ضراء، ومن خير إلى شر، ومن حلو إلى مر، إنما يتكيف، إنما تتكيف كذلك مقابلات العبد لتلك الأحوال بما يناسبها إيمانا واحتسابا، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا. فكما يقابل ما يسره ويحلو له مما قدره الله تعالى بالشكر، فكذلك يا إخواني يقابل ويواجه العبد يعني هذا الذي ساءه ووجد فيه مرارة بالصبر، متعبدا بذلك، متقربا إلى الله بذلك، محتسبا كذلك، ملتمسا وسائلا الله تعالى الأجر كذلك. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، حديث صهيب، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، يعني أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. هكذا بارك الله. ثم قال المصنف رحمة الله عليه بعد ذلك، أي بعد أن قال أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قال وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.